وقول بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وهنا قال بما معك من القرآن، هل هذا مجهول؟ الجواب لا، لأنه قال بالأول معي سورة كذا وكذا تبينها، وفي رواية قال قاله انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن، يعني جعلناك متمكنا فيها بما معك من القرآن. وفي لفظ ثالث زوجتكها بما معك من القرآن، فالألفاظ مختلفة. وهذا الاختلاف لو ادعى مدع أنه اضطراب يوجب ضعف الحديث، فهل نسلم له ذلك؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن الألفاظ هنا لا تتعارض، لا تتعارض، والمضطرب شرطه أن لا يمكن الجمع، أن يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح، فإن أمكن الجمع جمع، وإن لم يمكن أخذنا بإيش؟ بالترجيح. فإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا فإننا حينئذ نحكم بالاضطراب، والاضطراب لا شك أنه من أسباب ضعف الحديث، هو أحد أسباب الطعن في الحديث. نعم، إذن الحديث هنا ليس مضطربا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أخذ بعض العلماء منه أكثر من 40 فائدة، أكثر من 40، ويمكن بعض العلماء لا يستطيع أن يستخرج منه 20 فائدة، ويمكن من دون العلماء لا يستطيع أن يفهم إلا 6 أو 7 مسائل فوائد، لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما، رب نص واحد يأخذ منه بعض العلماء فوائد كثيرة، وآخرون لا يأخذون فوائد كثيرة. ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني من العلم؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، فهذا لا حد له. وما في هذه الصحيفة، قال: وما في هذه الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، 3 مسائل، والباقي إيش؟ فهم يؤتيه الله من شاء. فتجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد مسائل كثيرة، وبعض الناس لا يأخذ. فلنعد هذه المسائل. أولا، في هذا الحديث جواز، نعم، في هذا الحديث أنه يجوز التحدث عن المبهم إذا لم يتعلق بتعيينه فائدة. لقول: جاءت امرأة ولم يعينها، لأن تعيينها لا فائدة منه ولا ضرورة إليه. ثاني، في هذا الحديث جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هبة مجردة بدون عوض، لقوله: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. وهل يقاس عليه غيره؟ لا، لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأحد هبة مجردة عن العوض. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، فإن زوجت المرأة نفسها شخصا بدون مهر فالنكاح صحيح وعليه مهر المثل، وحينئذ نقف هنا لنقسم هذه المسألة. القسم الأول أن يتزوج الرجل المرأة بمهر معين، مثل أن يقول ولي المرأة زوجتك بنتي بمهر قدره 10,000، فهذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق، وفي الحديث في آخره زوجتكها بما معك من القرآن. القسم الثاني أن يزوجها بدون تسمية المهر، أن يزوجها بمهر معين لكنه غير معلوم، مثل أن يقول زوجتكها بما في يدك من الدراهم، وهو معه يد سرة من الدراهم، قال زوجتكها بما في يدك من الدراهم، هذا أيضا جائز، هذا جائز ولا يضر فيه الجهل، وذلك لأن عقد النكاح ليس من عقود العوض التي تقع فيها المشاحة، ويكون كل من العاقدين يريد الربح المالي. عقد النكاح عقد متعة بقطع النظر عن عوضه. إذن هذا يصح. القسم الثالث أن يزوجها ويسكت، فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت ولا يذكرون مهرا، فهنا يصح النكاح أيضا بالاتفاق ويكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل. القسم الرابع أن يزوجها ويشترط الزوج ألا مهر عليه، فيقول أنا قبلت النكاح لكن بشرط ألا مهر علي، فما الحكم؟ في هذه المسألة قولان للعلماء. القول الأول أن النكاح غير صحيح، لأن الله اشترط للحل إيش؟ المال، قال أن تبتغوا بأموالكم، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا نكاح في هذه الحال، ويكون هذا الذي عقد له خاطبا من الخطاب، إن خطب من جديد ورضينا أن نزوجه وزوجناه وبالمهر. والقول الثاني في المسألة أن النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل، قياسا على ما إذا زوجه ولم يسمي مهرا، ولكن هذا القياس مع قياس مع الفارق، هذا القياس قياس مع الفارق، وذلك لأن المتزوجة بدون تسمية مهر قد دلت السنة، بل قد دل القرآن والسنة على صحة نكاحها، فقال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة العقد، وهذه الآية صريحة في أن الإنسان يطلق زوجته بدون أن يسمي لها مهرا، وأما السنة فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة يتزوجها الرجل ولم يسمي لها مهرا ثم يموت، قال لها مهر المثل. فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك. أفهمتم الآن؟ هذا لا يصح أن يقاس عليه ما إذا زوجها وشرط إيش؟ ألا مهر، لأنه إذا شرط ألا مهر فهو مخالف تماما لظاهر القرآن، وهو قوله تعالى إيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فالقول الصحيح بهذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام. وأيضا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر عليه فهذه حقيقة الهبة، أليس كذلك؟ وقد قال الله تعالى في الهبة إنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من فوائد هذا الحديث جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته لقوله فصعد فيها النظر. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب قلنا هذا أولى من الخاطب أن تأتي المرأة تعرض نفسها على الرجل، هذا أبلغ. فإذا جاز للخاطب الطالب أن ينظر فالمخطوب المطلوب نعم من باب أولى. طيب، ومن فوائد الحديث جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة لقوله صعد وصور، وهو كذلك، فلا حرج للخاطب أن يكرر النظر لمخطوبته، ولكن سبق لنا أنه لا بد من شروط، لا بد من شروط، ولأن النظرة الأولى أو الواحدة قد لا تعطي الإنسان تصورا كاملا عن المرأة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه. وأشد ما يرغب الرجل النظر إليه من المخطوبة هو الوجه. وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب، هكذا استدل به بعض العلماء. والحقيقة أنه لا دليل في الحديث، أولا لأن هناك جوابا مجملا عن كل حديث يدل على أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، هناك حديث مجمل جواب مجمل، وهو أن من المعلوم أن لكشف الوجه حالين، حال جواز وحال منع، أليس كذلك؟ يعني أن كشف الوجه في أول الإسلام كان جائزا، فإن الحجاب لم يفرض إلا في السنة الخامسة أو السادسة، فكل حديث يدل على أنه على أن المرأة تكشف وجهها عند الأجانب فإنه يحتمل أن يكون قبل الحجاب، وإذا كان قبل الحجاب فلا دليل فيه. والقاعدة المعروفة عند العلماء في الاستدلال أن ما كان محتملا لا يصح أن يكون دليلا،